أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا زال الكلام في الفصل الثاني. قلنا وإن كان هو عنوانه ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي، لكن في الحقيقة هذا التقسيم إنما هو تمهيد لذكر دليل أن هذه المعلومات سواء كانت كلية أو كانت جزئية فإنها مجردة لأنها غير مرتبطة بكل الخصائص المادية، لا من قبيل انقسامها، هي غير منقسمة وغير متغيرة، أيضا غير متغيرة وهي مجردة فغير منطبعة بجزء مادي، منطبعة بجزء مادي من قبيل التصورات، هذا التخيل اللي يقول بأن الإنسان عبارة عن كمبيوتر. شلون الكمبيوتر؟ الآن هاي المعلومات اللي موجودة وين موجودة بالكمبيوتر؟ صحيح احنا نشوفها كأنها ما موجودة في أي جزء، باو عليه جاي يعرض لك هذا الموبايل، جاي يعرض لك معلومات، هاي الموبايل جاي من جاي يعرض لك هاي المعلومات، في الحقيقة هذه المعلومات إنما هي موجودة في بيانات في أجهزة مادية. فيقول لك التصورات الحاصلة عندي الآن أنا وين كان أباوع ما أشوفها موجودة في جزء مادي، لكن هي في الحقيقة موجودة في جزء مادي. هنا السيد العلامة يقول بأنه لو كانت منطبعة بجزء بدني لكانت متصفة بجميع خصائص المادة، ولهذا شوف الأجهزة، هي هاي الأجهزة لما تصير قديمة حتى لو حافظ معلومات بها تتأثر المعلومات، لأن هي بعد معلومات موجودة في جزء مادي، بعد فترة سراجع مثلا صور قديمة أنت مصورها تتأثر نفسها، هاي تتأثر بالقدم، يعني يجري عليها الزمان. واي أكو أشياء يعني ما دام مرتبطة بالزمان تنقسم من قسامة فيها خصائص المادة أنه موجود في محل في مكان في زمان مرتبط بزمنه، وهكذا كل هذه الأشياء موجودة في المادة في هاي الأجهزة. ولهذا قالوا بأنه مو إحنا اللي نقول، أساساً هم علماء فلاسفة العقل اللي يتحدثون بهالمجال هذا، قالوا بأننا نلاحظ أن هذه التصورات لا يمكن أن تكون مشابهة للتصورات البشرية، يعني هذه الصور الموجودة في الأجهزة تماماً تختلف، ما به خصائص ما موجود من الصور الموجودة عندنا إحنا عند البشر. وشيء آخر اللي هو يوقفهم وهو أن هذه التصورات اللي موجودة يعني أن حالة الإنسان هي حالة إبداع، بينما هذه المعلومات إنما هي بيانات إحنا نخليها. فإذن لا يمكن أن نقول بالمشابهة بين العقل البشري وبين الأجهزة الحديثة اللي هاي أكو أجهزة يعني عملاقة، مو مثل هاي الأجهزة اللي لا كمبيوتر نفس هذا الكمبيوتر ولا تليفون مثل هذا، أكو أجهزة هناك يسمونها يعني لها اسم تسميات خاصة دائما يعبرون عنها عملاقة، فحتى هاي الأجهزة العملاقة هم أيضا ما يمكن أن توصل إلى هذا العقل البشري. ولهذا واحد من علماء فلاسفة العقل يقول أن من كتابة جديد يقول أنه اثنين حيران البشرية، الأمر الأول هو العقل البشري والثاني الكون، هاي اللي الآية القرآنية تقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هم في الآفاق هم في أنفسهم. إذن هذا الوعي هذا العلم به يعني متصف بخصائص تماما تختلف عن من؟ عن الخصائص المادية، هذا اللي جاي يركز عليه السيد العلامة في هذا الدليل. هنا يقول وما يتوهم من مقارنة حصول العلم للزمان، يعني الآن أنا إذا مو في ساعة معينة أنظر علما إلى الشيء الفلاني إلى القلب إلى الهاتف، إلى أي شيء، هالأشياء اللي تحيط بي من أنظر إلها يراد لي زمن حتى تحصل بي هذه التصورات. الإنسان هو مو خارج عالم الزمان اللي الآن هو عايش فيه، وإنما في داخل عالم الزمان يراد للحظة. تقول في اللحظة الفلانية في الساعة الفلانية أنا شفتك في الساعة الفلانية. إذن التصورات الحاصلة عندي أقدر أقول بأنه الصورة الفلانية صارت في ذهني الساعة الثامنة، الساعة الثامنة أنا شفتك صورتك صارت ببالي. مرتبطة بالزمن لو ما مرتبطة؟ إذن لازم مرتبطة. يقول هذا سيد العلامة، يقول هذا توهم. ليش توهم؟ يقول لي أن هذه حصول الصورة في زمن معين هذا إنما هو مقارنة، يعني يعني نوع مقارنة. هاي المقارنة لا تجعل الصورة أساساً زمانية مقيدة بالزمان، حقيقتها وجزء من أبعادها الزمان، لا. وإنما أن البشر بشكل عام كي يحصل عنده صورة معينة يراد له مجموعة شروط. الآن هسه الفعل، فعل من الأفعال، إن الله سبحانه وتعالى أفعاله ما مقيدة بالزمان، أفعال الله ما مقيدة بالزمان، لكن بعض الأمور المادية هي بطبيعتها إيش تحتاج؟ تحتاج مجموعة من الشرائط حتى تتحقق في ساعة معينة، في الساعة الثامنة مثلا. فإذا هذه المقيدات إنما هي لأجل شلون مثل ما نقول مهيئات لإفاضة الصورة، يعني الصورة التي تفاض في ذهنك يراد لها أمور إعدادية، أمور تهيئ لها الأمور، يعني من قبيل أنه في ساعة معينة تحصل هذه الصورة اللي في ذهنك، يراد لك استعداد مادي، هم أيضا يراد لك عين بصرية مادية تنقل صورة مادية إليك. وكل هذه الشرائط المادية إنما هي علل إعدادية، إنما هي مقدمات. أما أصل الصورة المفاضة عليك ما مقيدة بالزمان، ما لها علاقة بالزمان. فإذا لازم إحنا نفرق بين هاي الشرائط والإعداد، هاي العلل الإعدادية المحيطة، كل هذه إنما هي تمثل المقدمات اللي تخلي ذهنك إلى وقت معين تفاض عليه. أما أصل الصورة المفاضة على ذهنك فهي ما لها علاقة بالزمان، ما تصير زمانية. هذا هو اللي يريد يركز عليه السيد العلامة. قال: وما يتوهم من مقارنة حصول العلم للزمان، هذا حصول العلم نفس حصول وحدوث الصورة في ذهنك مقارنة للزمان. يقول مقارنة للزمان، تقول علمت اليوم، اليوم علمت، فإذن هذا العلم مرتبط باليوم. يقول إنما هو مقارنة شرائط حصول الاستعداد، لأن هاي الصورة يراد لها أمور تخلي الصورة تصير عندك، من قبيل أنه أنت في الساعة الفلانية صرت تتباوع، وهذا شرط من شرائط الاستعداد، يعني من شرائط العلل الإعدادية اللي تخليه إعداد تعد الإنسان حتى تفاض عليه الصورة. لازم في نفس اللحظة كان يعني يتهيئ من قبيل أنه يبصر للشيء اللي هو إذا كان شيء مادي قدامه محسوس يريد يباوع له. فكل هذه الأشياء إنما هي جاي تسوي مقدمات، والزمان مقارن علما لأصل الصورة لو للمقدمات، للمقدمات للمقدمات. فتقول أنا الساعة الفلانية شفتك، يعني أن الساعة الفلانية أنت سويت مقدمات، وهاي المقدمات مرتبطة مادية مرتبطة بالزمان، ماكو مشكلة، لكن أصل الصورة مو مادية ما مرتبطة بالزمان. قال: إنما هو مقارنة شرائط حصول الاستعداد له. فإذا هاي هذا الزمان لمن؟ للشرائط مال الاستعداد، للمقدمات، لا نفس العلم مقيد بالزمان. وأما توسط أدوات الحس في حصول الصورة المحسوسة من قبيل أنه يباوع بعين، وتوقف الصورة الخيالية علي من؟ على الصورة الحسية المرتبطة بمن؟ المرتبطة بالحس. قال: ذلك فإنما هو لأجل حصول التهيؤ، حتى يتهيئ لإفاضة الصورة. لحصول الاستعداد الخاص للنفسي لتقوى به على تمثيل الصور العلمية. وتفصيل القول يأتي في علم النفس. الآن مثال آخر راح أفرض لكم. الآن الأب والأم هل هم اللي يخلقون الولد؟ واضح لا. شغلتهم شي يسوون؟ يهيئون الشرائط المادية لإفاضة وخلق النفس البشرية هذا الولد. خلق البشر والولد مو اللي يخلق الرحم. الرحم ما يخلق بشر. نفس الرحم ما يخلق بشر. نفس الرحم ما يخلق روح. وإنما هذا الرحم شو يسوي؟ يهيئ كل الشرائط اللي ماذا؟ اللي تخلي الروح تفاض علي من؟ على هذا الموجود. الفلاح عندما يزرع يأخذ البذرة يخليها في الأرض شو يسوي؟ إنما يهيئ كل المقدمات لإفاضة ماذا؟ لإفاضة هذا. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتم إنما سويت مقدمات، أنتم هيئتوا، أنتم شغلتكم فقط هيئتوا الأمور. وإنما في الحقيقة الخالق الحقيقي منو؟ صاروا يتحدثون بأنه هل الإنسان يستطيع أن يخلق كائن حي؟ الآن تعالوا من خلال المختبر وأجهزة المختبر نقدر نخلق كائن حي من 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 مادة، من مادة مو من كائن حي آخر. فهسه الآن بالاستنساخ البشري أو غيره شي يروحون يجيبون كائن حي من كائن خلية من كائن حي آخر يخلوها ويكبروها فصير استنساخ، يعني حي من كائن حي يصير كائن حي، هذا حالة طبيعية. لا، الآن من كائنات مادية من أمور مادية أجي أصنع خلية، أقدر ما أقدر؟ هل يستطيع الإنسان؟ يمكن للإنسان أن يخلق، يمكن بس بشرط. شنو الشرط؟ أن يهيئ كل المقدمات لإفاضة الحياة. إذا قدر يهيئ كل المقدمات لإفاضة الحياة، هو من اللي يفيض الحياة؟ هو الله سبحانه وتعالى. أنت شغلتك كبشر شنو وظيفتك؟ أن تهيئ كل مستلزمات إفاضة الحياة على هذه الخلية. لكن شنو اللي يعني بعض العلماء سابقا كان يقول هكذا، نحتاج إلى مدينة كبيرة جدا، مدينة كبيرة جدا معقدة من وفيها تجري فيها عمليات معقدة حتى نستطيع أن نخلق خلية واحدة من هذه المادة اللي هو السيتوبلازم اللي هي أساس وجود الحياة. وين؟ في الخلية. يعني صعب أن نسوي المقدمات هاي، صعب أن نسوي المقدمات، وإلا إحنا نفسنا جايين نسوي مقدمات أمور أخرى، جايين نجيب البذرة نخليها في الأرض، هاي هي المقدمات، خضرت زرعت الله زرعها. كذلك جايين نجيب مقدمات، عندنا معمل بشري، نجيب الآن الطفل في الرحم نطفه وفي الرحم، فشي يصير مولود. يعني هاي المقدمات إحنا جايين نسويها. فإذا عندنا قدرة على أن نصنع رحم طبيعي، وإذا عندنا قدرة يعني كالبشر، إذا عندنا قدرة أن نصنع، فهو الخالق الحقيقي هو منه اللي يصنع الرحم، اللي يفيض الحياة، والإفاضة الحياة منه مو بالمقدمات، وإنما هذه تنشأ منين؟ من 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 الله سبحانه وتعالى. بالنتيجة هو إفاضة الحياة لله سبحانه وتعالى، الخلق الحقيقي من لله، وإنما نحن نجري المقدمات. هذا الكلام نفسه طبقوه وين؟ على البصر، على العلم عفوا. الآن إحنا وظيفتنا شنو؟ غاية ما في الأمر أنا أسوي المقدمات، أنا أجري المقدمات، أنا أنظر للشيء الفلاني، أهيئ ذهني. أما إفاضة الصورة كصورة، هذه لا علاقة لها بالزمان، لا علاقة لها بالحوادث المادية. هذه إفاضة الصورة، هذه المقدمات اللي جاء أجريها كلها مرتبطة بمن؟ كلها مرتبطة بالزمان. أن أنظر إلى الشيء الفلاني، أن أفتح عيني، أن أهيئ انتباهي، كل هذه شرائط ومقدمات، والزمان مقارن لهذه الشرائط والمقدمات. أما إفاضة الصورة فلا علاقة لها بمن؟ بالزمان، ما مرتبطة بالزمان. قال ومما تقدم يظهر أن قوله إن التعقل إنما هو بتقشير المعلوم عن المادة والأعراض المشخصة. آي الآن راح نرجع نسأل سؤال، هذا السؤال: كيف حصل مفهوم الكلي، صورة الكلي في الذهن كيف حصلت؟ النظرية القديمة، احنا عندنا نظريات، مجموعة نظريات، النظرية القديمة كانت هكذا تقول، وهي تعليمية يعني، وهي قريبة للتعليم، أنني كيف أدرك صورة الإنسان؟ يقول بصرت إلى مثلا زيد وعمر وخالد، مجموعة من أفراد الإنسان، من أفراد البشر، صورتهم في ذهني، ثم بعدين أخذت أجردهم عن من؟ عن المميزات والخصائص اللي تفرق واحد عن واحد، وآخذ الأمر المشترك. فإذا صورت هذا الأمر المشترك اللي هو الإنسان، فراح يصير هذه صورة الكلي. فإذا كيف أخذت صورة الكلي؟ من خلال التجريد، والتجريد عبارة عن تقشير، هاي مثل عمليات مادية، هي عمليات مادية. يقول السيد العلامة هذا الكلام إنما هو هم أيضا من شرائط الانتزاع، يعني أنا على مود أدرك الكلي، ذهني شي يسوي؟ يحاول يقارن ويحذف الاختلافات. وإلا حقيقة إدراك الإنسان للصورة الكلي ما تحصل عن طريق التجريد، وإنما هذه العملية، عملية التجريد، هاي تخلي الإنسان يستعد المن لإدراك ذاك المعنى المشترك الكلي عن طريق العقل، إدراكه مباشرة. وهنا نظريات تتحدث بطريقة مختلفة يجي الكلام فيها، يعني من جملتها أشبه بنظرية أفلاطون اللي هي نظرية المثل. أفلاطون ماذا يقول؟ يقول إحنا عندما نجي نباوع للعالم الحسي، الصورة اللي يصير عندنا هي صورة الإنسان، يقول ما تصير من عالم الحسي، إنما أنا أنظر إلى زيد وعمر وبكر، أما صورة الإنسان فهي حالة استذكار، أتذكر صورة كلي أنا شفته سابقا في عوالم أخرى سابقة. فصورة الإنسان إنما هي صورة موجودة في ذهني ومنذ قدم، موجودة في النفس، وإنما أنا كنت ناسيها. وليم تذكرتها؟ ذكرت هسه لما باوعت المن للأفراد. بينما مثلا نظرية صدر المتألهين يعني شوية تختلف عن ذلك، إن شاء الله تجينا بالحديث. قال: ومما تقدم يظهر أن قولهم أن التعقل إنما هو بتقشير المعلوم عن المادة، يعني أجي للمادة الخارجية اللي أخذتها وأظل أقشر بها إلى أن أخذ الأمر المشترك وهو الإنساني. قال: عن المادة، جردتها عن المادة، وبعدين والأعراض المشخصة من قبيل الطول والعرض وغيره، حتى لا يبقى إلا الماهية المعرات عن القشور، يعني أصل الإنسانية تبقى، والبقية كلها الطول والعرض والمكان والزمان والهيئات كلها تنحذف. قال: كالإنسان المجرد عن المادة الجسمية والمشخصات الزمانية والمكانية والوضعية وغيرها من العوارض. بينما إذا نظرت إلى الصورة الحسية، الآن صورة زيد الموجودة عندي في ذهني، هاي ما مجرد منين؟ ما مجرد يقول من الأعراض، هاي تبقى جزئية. يقول بحضور المادة المشروطة، بحضور المادة الخارجية، لازم المادة الخارجية قدامي وأنا باوع لها، واكتناف يعني إحاطة الأعراض والهيئات الشخصية، بحيث هذا صورة زيد مشخصة عندي، محاط بها، مو كلية، مو مجردة، هذا راح يخليها صورة جزئية مرتبطة بالمادة. زين، والخيال يعني الصورة الخيالية المشروط ببقاء الأعراض، صحيح المادة الخارجية ما موجودة، ولكنه الأعراض والهيئات موجودة، بحيث أنه صورة زيد الآن أنا جاي أتخيلها موجودة مقيدة بكل حيثياتها، بحيث ما تنطبق على غيره. يقول والمشروط والخيال المشروط ببقاء الأعراض والهيئات المشخصة من دون حضور المادة. المادة الخارجية طبعاً العلم الخيالي ما بي حضور مادة، كأنه أنت كنت تباوع هاي صورة حسية، غمضت عينك هاي الآن شنو؟ صورة خيالية. يقول هذا الكلام اللي جاي يقوله إنما هو قول على سبيل التمثيل والتقريب. يقول هذا إنما يردون يقربون لك الحالة، يردون يقربون لك كيفية حصول العلم، كيفية حصول الكلي. وإلا حقيقتين التصورات سواء كانت حسية فهي مجردة، أو كانت خيالية فهي مجردة، أو كانت كلية فهي مجردة. إذا كلية مجردة فهي لا تحصل عن طريق التقشير أبداً، وإنما بإفاضة، هذا واحد. وإذا خيالية أو حسية فهي وإن كانت ما مجردة من من جميع آثار المادة، مرتبطة بآثار المادة ولكنها ليست مادية، فإن الصورة الموجودة في ذهني صورة يسميها تجرد مثالي، يعني يسميها تجرد مثالي بها آثار المادة من قبيل الشكل، أن هذا شكل باقي عندي في ذهني، صورة زيد الآن في شكله بشكله وبجميع يعني هيئاته، لكنه مو مادي، ولهذا يسمونها متجردة تجردا ناقصا، يعني تجردا مثاليا. قال هذا قول على سبيل التمثيل للتقريب، وإلا فالمحسوس إنما هو صورة مجردة تجردا مثاليا علميا. أما اشتراط حضور المادة بالنسبة للصورة الحسية وإحاطة اكتناف والاكتناف بالأعراض المشخصة، طبعا هاي الأعراض مو مشخصة على رأي صدر المتألهين وإنما عند القول، قال هاي الأشياء إنما لحصول هذه الصورة، لأن هاي الصورة ما تحصل إلا وفق هذا الجو، فهذا الجو إنما يمثل مقدمات لحصول هذه الصورة الحسية. قال المشخصة لحصول الاستعداد في النفس للإحساس، يعني معناته باوع، معناته الآن هسه ذا شيخ سجاد يباوع إلى شيء آخر خارجي، أنت ذا تباوع عينك هسه الآن، إذا تباوع العين أكو صورة موجودة بالعين، شيء موجودة خو موجودة بالعين، وهاي الصورة تصير بالعدسة وين تروح للشبكية، تصير هاي الصورة. نقول كل هاي الأشياء مادية بلا أشكال، هاي أشياء مادية، لكن الصورة الحسية مو هي هاي، وإنما الصورة الحسية خلف هاي الأشياء، خلف هاي الأشياء، بدليل أن الإنسان إذا ما ملتفت هاي الصورة المادية موجودة ولكنه ما يشوف. ليش؟ لأن الصورة الحسية المجردة ما موجودة. قال كل هذه الأشياء لحصول الاستعداد في النفس للإحساس. وكذا بالنسبة للصورة الخيالية هم أيضا مجردة، اشتراط الإحاطة الاكتناف بالمشخصات للتخيل، قلنا هاي مو مشخصات حقيقية وإنما هاي يعني أمور مو هي أساس التشخص، التشخص بالوجود. زين، قال لحصول الاستعداد في النفس للإحساس، وكذا قلنا للتخيل، وكذا اشتراط التقشير، التقشير هم هو الأساس، يقول لا، وإنما هو يهيئ الذهن العقل لتصور الكلي لإفاضة الكلي. قال للتخيل، وكذا اشتراط التقشير في التعقل للدلالة على اشتراط تخيل أزيد من فرد واحد، راح تتصور زيد وعمر وبكر وخالد، فراح يصير في نفس استعداد لتعقل ماهية الإنسان الكلية، وكل هذه الأشياء شرائط ومقدمات مو هي أساس حصول الصورة الكلية. قال المعبر عنه بانتزاع الكلي من الأفراد، فإذن هذا التقشير هذا نظرية للتقريب حتى نمثل لك الصورة وإلا مو حقيقي. وتبين مما تقدم أيضا أن الوجود، طبعا هذا إذا قلنا بنظرية التقشير واحد يقول لا، الصورة الإنسان الكلية إنما أخذتها منين؟ هي نفسها أخذتها من صور المفردات الحسية، تدري معناته شنو؟ معناته انه هذا الكل اللي في ذهنك راح لازم ينطبق بس على هؤلاء اللي انت تصورك، ومعناتها ان هذه المفردات اقوى وافضل واحسن منين؟ من صورة الكلي، لان صورة الكلي اضعف، لان صورة الكلي شايف انت لما تيجي تقشر مجموعة وتطلع بس اللب، خل لب يعني راح يصير الفرد عبارة عن لب وزيادة، راح يصير اللب اقوى، بينما صورة الكلي هي اقوى، لان صورة مجرد عقلية، الصورة العقلية اقوى من الصور الحسية. وأكل نقاشات كثيرة بعد ما يصير ما تبقى عندنا علوم، لأن كل علومنا إنما هي منصبة عليه من على قوانين، والقوانين قائمة عليه من على فكرة الكلي. كل هذه اللوازم الباطلة تنطبق على نظرية التقشير، ولهذا نظرية التقشير تفيدنا بالمنطق على مود نصور بيها شنو المطلب تعليميا مو حقيقي. زين، قال وتبين مما تقدم أمور. الأمر الأول أن الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدمه إلى ثلاثة عوالم كلية. شوف جاي يقول ثلاثة عوالم كلية، ايش يريد بالكلية هنا؟ ما يريد الكلية كلي مقابل الجزء، وإنما يريد الكلية بمعنى هذا الوجود المنبسط، بمعنى هناك ثلاثة وجودات، وكل وجود هو عبارة يمثل عن سعة وجودية. هذا الكلام جاي يقول بأنه كيف نتصور عالم الوجود؟ شلون تتصور عالم الوجود؟ إذا تتذكرون أن تصور عالم الوجود يختلف حسب المدارس، المدرسة الكلامية ترى أن عالم الوجود كل ما سوى الله هو عالم مادي، كل ما سوى الله، الملائكة ماديين، عالم الجنة مادي، عالم الآخرة مادي، كل ما سوى الله مادي. زين ليش ما قالوا الله مادي؟ يعني بلوازم باطله، والا هم ما عندهم يعني هذا التصور. بينما المدرسه المشائين، مدرسه المشائين ترى ان عالم العالم اثنين، عندنا عالم الوجود. طبعا الله سبحانه وتعالى لا من جاي ندخله بالتصور، وانما جاي نقول بانه عالم المجرد اللي هو عالم العقول، عالم الملائكة يسمونهم عالم المجردات العقلية، هذول منهم المشائين. بينما العالم الآخر هو عالم المادي، فعندهم لو عقلي لو شنو لو مادي. صدر المتألهين يقول لا، العوالم ايش قد؟ ثلاثة. عندنا العالم الأول اللي هو العالم العقول، عالم العقلي، بعدين عندنا عالم المثالي المجرد تجردا مثاليا، وعندنا العالم الثالث اللي هو العالم المادي. فإذا عندنا العوالم ثلاثة. قال إن عوالم تنقسم، يقول إلى ثلاث عوالم كلية، أحدها عالم المادة والقوة، هاي المادة والصيرورة والتحول من حالة إلى حالة، والثاني عالم التجرد عن المادة لكن دون آثارها، هذا عالم المجرد تجردا مثاليا دون آثارها من الشكلي والمقداري والوضعي وغيرها. ففي هذا العالم الصور الجسمانية، يعني الصور النوعية، صور النوعية وأعراضها وهيئاتها من الكمالية من غير مادة تحمل القوة والانفعال. فتشوف انت انسان زيد عامر، هذه كلها تصورات في الذهن، في الذهن، العالم المثالي في الذهن، هاي الصور الحسيه والصور الخياليه. قال ويسمى عالم المثال والبرزخ، هذا هم ايضا نسميه، بين العالم العقلي وعالم الماده. وهذا العالم من ضمنه قالوا مثلا جنه ادم، جنة آدم إنما هي جنة برزخية، بعضهم قال يعني مثالي. أو الإنسان من يموت يخرج من عالم الدنيا وين يروح؟ لعالم القبر، وعالم القبر شنو؟ هم أيضا عالم مثالي برزخي، فهو لا هو مجرد تجرد تام اللي هو عالم الآخرة، ولا هو لا يعني فزين عالم الآخرة هم بس مجرد تجرد تام، لا هم أيضا أكو جنة وأكو فواكه وأكو أشياء تأكلها وأكو أشياء يعني تتلذذ بيها، فهم أيضا بيها تجردا مثالية، هم أيضا هناك أشياء مثالية، هذا ما يعني أثبتته الفلسفة يعني. قال والثالث عالم التجرد عن المادة وآثارها ويسمى عالم العقل. قال وقد قسموا عالم المثال إلى عالم المثال الأعظم. شنو عالم المثال الأعظم القائم بذاته وعالم المثال الأصغر القائم بالنفس؟ عالم المثال الأصغر القائم بالنفس إنما هو هاي الصور الحسية الموجودة وين؟ صورة زيد وبكر وعمر اللي موجودة وين؟ في نفسي. هاي يسمونها عالم المثال الأصغر اللي تصورها أنت. زين عالم المثال الأكبر الأكبر الأعظم الأعظم يقول عالم قائم بالخارج بقطع النظر عنك. هذا العالم اللي هو عالم اللي موجود بالخارج بقطع النظر عنك يمكن أن ماذا؟ يمكن أن ينشاف من أصحاب الرؤية القلبية مثلا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. هذا اللي يجون يفسرون هاي الآية على الضوء. يقول صحيح أنت الآن أنت من تباوع شو تشوف الناس الماديين، بس أهل الله سبحانه وتعالى من يباوع للبشر إذا مؤمن يشوفه بطريقة بهيئة أخرى. هاي الهيئات اللي هي تمثل حقيقة البشر وين تنكشف؟ تنكشف لمن الإنسان يموت. فبصرك اليوم حديد، صار يشوف حقيقة العمل، حقائق الأعمال. كل هذه الأشياء نسميها عالم مثال منفصل عن تصوراتك، ما له علاقة بتصوراتك، وإنما عوالم قائمة بذاتها. هسه من جملة أمثلة عالم المثال الأعظم هو عالم البرزخ، عالم القبر، وكل هذه العوالم مو قائمة بيك أنت بنفسك، وإنما أشياء مستقلة عنك. وأصحاب البصيرة عندما ينظرون للناس ينظرون إليهم بحقائقهم. فإذن أكو حقيقة خارج عن من؟ خارج عنك. لكن بعض الفلاسفة مثل شيخ الإشراق وحتى أيضا السيد العلامة كما راح إن شاء الله بالمرحلة الأخيرة نذكر هذا السيد العلامة ماذا يقول؟ يقول الآن الصور الحسية أنا عندما أنظر إلى شخص سجاد مثلا أو شيخ رسول، هاي الصورة اللي موجودة عندي إنما هي صورة مأخوذة من عالم آخر، من عقل، هو عقل مثالي يفيضها علي من يفيضها عليه. هذا أكو كلام هنا أنا عيد أسهل مريب لك. قال وعالم عالم المثال الأعظم اللي هو مستقل عن الإنسان اللي قال به شيخ الإشراق وغيره من يعني وصدر المتلين هم أيضا ذكره، والمثال الأصغر اللي هو قائم بالنفس اللي هو عبارة عن هذه التصورات، الذي اللي هو بالنفس الذي تتصرف فيه النفس كيف تشاء بحسب الدواعي المختلفة الحقة والجزافية. الآن أنت عندك صور موجودة في ذهنك تقدر تركب من عندها، تركب هاي الصورة اللي موجودة، تجيب جناحات وتخليهن على الحصان فيصير عندك حصان ماذا؟ مجنح. ومرة لا تركب هاي الأشياء فتقدر تسوي لك عمارة وتخطيط وتخطط وتهندس. شلون قدرت تهندس هاي الأشياء؟ عن طريق قوة الخيال. فهي أشياء بيها حق وبيها شنو؟ باطل. تخلي الإنسان يستنتج وتخلي الإنسان يفكر فتساعده في التفكير. هاي القوة المخيلة تساعد الإنسان في التفكير. يعني الحقة هي صحيحة والجزافية ما لها واقعية، ما لها واقعية أصلا، باطلة. قال فتأتي أحيانا بصورة حقة صالحة مفيدة يترتب عليها آثار، وأحيانا أخرى صورة جزافية تعبت بها من مجرد أن الإنسان يتخيل يتفكر الأشياء ما لها قيمة، يعني يركب أشياء ويكون أشياء ما لها قيمة. قال والعوالم الثلاثة المذكورة ما هي العلاقة بينهما؟ يقول العلاقة علاقة طولية شدة وضعف حسب تصور صدر المتألهين لعالم الوجود. قال مترتبة طولا فأعلاها أعلاها منه مرتبة وأقواها وأقدمها وجودا وأقربها من المبدأ الأول منه عالم العقول مجرد تجرد تام. قال لتمام فعليتها مجرد ما بها أي آثار، لا مادة ولا آثار المادة، قال وتنزه ذواتها عن شوب المادة، يعني ما بيها أي شائبة، أي شائبة شوب الحميم. يقول ثم إن لهم عليها لشوب من حميم، هذا الشوب يعني شائبة، لا ما بيها أي شائبة مادة. قال شوب المادة والقوة. ثم بعد ذلك يليه عالم المثال المتنزه عن المادة. أصل المادة هو ممادي، ممادي لكن فيه آثار المادة، بلي به شكل، شكل واللون يعني آثار المادة باقي بي. قال عن المادة المتنزه عن المادة دون آثارها. ثم بعد ذلك قال ويليه عالم المادة موطن كل نقص وشر. ليش عالم المادة موطن كل نقص وشر؟ لأنه نقص هو عبارة عن ما بالقوة، ودائما يصير من القوة إلى الفعل. بذرة ناقصة مو شجرة فتتحرك حتى تصير شنو؟ شجرة. إنسان مو كامل يتحرك حتى يصير شنو؟ كامل. ليش قال شر؟ ليش قال شر؟ لأن هي شرور. شلون تصير؟ الآن أنا على مود أعيش، على مود أعيش وعلى مود أحافظ على وجودي، لازم أتغذى علي من؟ على أشياء أخرى اللي هي الحيوانات والأشياء الأخرى المهمة يتغذى عليها الإنسان. النار على مود تصير النار وتشتعل النار وتصير عالية، شي يحتاج؟ يحتاج حطب. شيء يعتمد على شيء. عالم الدنيا عالم التكامل، ما دام عالم التكامل يعني كلها تريد تتكامل، كلها تتكامل على حساب الآخر، كلها تتكامل على حساب الآخر. فإذا يصير شيء يقف في طريق شيء، إذا صير شرور لما صير شرور، صير شرور. فلهذا السكينة كمال إله، شر إلي إذا قطعت إيدي، كمال إلي إذا استفادت من عدها لأشياء أخرى، قطعت بها يعني الأشياء اللي أنا استفيدها، لكن هذا قطعت إيدي صير شنو؟ صير شر. فهي إذن كمال إلها، لكن لأنها تتسبب في نقص إلي أسميها شر. إذن عالم المادة هو عالم الشرور، هو مصدر الشرور. طبعا هو مصدر الخيرات، بلي هو اللي يخلي التكامل، يخلي الإنسان يصل للتكامل. فمن هذا الجهة لهذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا العالم هو عالم الامتحان والسباق والتكامل. من دونه الإنسان ما يقدر يوصل هذه الأشياء. زين. قال ويليه عالم المادة موطن كل نقص وشر، ولا يتعلق بما فيه علم إلا من جهة ما يحاذيه من المثال والعقيل. شوف هاي الإشارة اللي قال سابقا، يقول عالم المادة لا يمكن أن يكون معلوم بذاته. عالم المادة اللي هو موطن غياب وموطن نقص وموطن فقدان لا يمكن أن يكون معلوما بذاته، وإنما معلوم بما يحاذيه من تصور. شوف الآن هسه أنت تقدر تعلم بالأشياء لولا أن هناك صورة مثالية هي اللي تخليك تعلم بالأشياء المادية بالخارج. الأشياء المادية بالخارج نفسك إجت للأشياء المادية بالخارج لو عبر تصورات موجودة وين؟ في ذهنك. يقولها من خلال هذه التصورات الموجودة في ذهنك أنت صرت تعلم بمن؟ تعلم بالأشياء اللي بالخارج. ويبقى عندنا بين قوسين كيف يعلم الله بالمادة، بعالم المادة؟ هل يعلم الله بالعالم المادي عن طريق أمور مجردة تصورات؟ لا طبعا ما يمكن. فالجواب بين قوسين أنه الله سبحانه وتعالى لأنه محيط بكل شيء، الإحاطة الوجودية تجعل كل الأشياء حاضرة لديه، حتى عالم المادة لأنه محيط بهذا العالم لأنه محيط، فإذا ما يمكن أن يخفى عليه شيء. هذا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.